بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتله، وفسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم امرئ مسلم، التعبير بذلك لا يعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات، وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء. وقوله صلى الله عليه
وسلم الخطابات في القرآن: يا أيها الذين آمنوا وغيرها، أو يا بني آدم، لا يراد منها أن توجه إلى الرجال دون النساء، بل المقصود الرجال والنساء. وقد سرى أو علم من كلام العرب أن الخطاب الذي يوجه لعموم الناس بصيغة المذكر يراد به الرجال والنساء، يراد به الرجال والنساء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم مسلم أي داخل في الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث يعني بواحدة من الثلاث. قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، فالثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل. ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح.
إذن الثيب يا إخواني هو من جامع في نكاح صحيح، أما من جامع في غير نكاح صحيح يعني في سفاح فليس بثيب. فلو أن إنسانا زنى ثم زنى فقبضنا عليه في الثانية وعلمنا أنه زنى في مرة ماضية، فإنه لا يكون بذلك إيش ثيبا بمجرد حصول جماع منه في مرة ماضية، بل لا بد أن يكون ذلك في نكاح صحيح. ومن كان بهذه الصفة وهو الثيب هو الذي يستحق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالثيب هو الذي يقتل بصفة معروفة سيذكرها الشيخ بعد قليل، والبكر هو الذي لم يجامع في نكاح صحيح، سمى بكرا حتى لو بقي 70 عاما، لو كان عمره 100 عام وهو لم يجامع في نكاح صحيح فإنه يسمى بكرا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس، المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان إنسانا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه، يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة، هذا عطف بيان يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى احترام دماء المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
إذن الفائدة الأولى حرمة الدماء، وهذا معلوم يا إخواني وإنك لتعجب أنه في زمن انتشار العلم ووجود العلماء وطباعة الكتب وحصول هذا الخير الذي افتقده الناس في فترة من الفترات الماضية، مع هذا الظهور ومع وضوح هذه القضية وجلائها، إلا أنك تجد من الناس من يخطئ في هذا الأمر ويقع في هذه المصيبة. يعني ما أخطأ في سنة من السنن أو بدعة من البدع أو أمر من الأمور التي لو أخطأ فخطأوا فيها على نفسه، لا يرفع السيف على أهل الإسلام ويبدأ يقتل برها وفاجرها. ومن أعظم علامات يا إخواني أهل البدع استهانتهم بالدماء، فإذا وجدت طائفة أو جماعة تستهين بالدماء فاعلم أنها من طوائف البدع. أهل السنة لا يستهينون بالدماء، ويرون أن حرمتها أعظم الحرمات، ويرون أنها من أشد الموبقات اتباعا للقرآن واتباعا للسنة. القرآن ماذا قال؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وذكر هذه العقوبة الغليظة التي لا تكاد تجد مثلها لأحد فعل غيرها من الذنوب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس يا إخواني، من يصبر على هذا؟ شيء خطير جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لكلمة إن دماءكم التي ذكرها الشيخ في الحديث، اختار لها مجمعا عظيما من مجامع المسلمين، وهو يوم عرفة في خطبة عرفة: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي يوم النحر جمع الناس أيضا وقال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم. لاحظ بعد هذه الأسئلة والحوار يريد ألا يبقى أحد في المجلس إلا وقد التفت إلى رسول الله وانتبه إلى خطورة الأمر الذي سيلقيه عليه. يسألهم عن أمور واضحة وبينة ليرتب عليها ويركب عليها أحكاما شرعية. فقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. لاحظوا يومكم هذا اللي يوم النحر. صورهم الآن في بلد حرام وفي مكان حرام بخلاف عرفة. عرفة ليس مكانا حراما، يعني ليس من الحرم، خارج الحرم. الآن هم في منى، واليوم يوم النحر الذي هو أفضل يوم في العام، أفضل يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر. فيقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ضرب المثل للعرب بأعظم ما يكون مما اجتمعت فيه الحرمات: حرمة اليوم، حرمة الشهر، حرمة المكان. ومكان مكان مكان شعيرة وحرم ومعظم عند أهل الجاهلية وعند أهل الإسلام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم يأتي الإنسان بعد عمر طويل 20 سنة من الالتزام وطلب العلم وكذا، ثم يخوض في أمر الدماء، نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله أن تأتينا منيتنا قبل أن نخوض في دم امرئ مسلم واحد، وأن نلقى الله وليس في صحائفنا مطالبة من أحد من المسلمين بدمه. قلوا آمين يا إخوان.
آمين.
والله إنها خطيرة، والله لبطن الأرض خير من ظهرها إذا كان المسلم سيختم حياته أو ينهي أعماله بمثل هذه الأعمال المشينة التي هي والله عار على المسلم في عقله. كيف تقتل أخاك المسلم؟ صلي معك، هذا يقول بسم الله والله أكبر، ها؟ والثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قد يعني صور أصبعه تحت وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يذبحه كما تذبح الشاة. هذا يقول الله أكبر وهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أي عار، أي عيب على المسلم وعلى الإسلام؟ أين عقلك يا أخي؟ طيب هب أن هذا يستحق القتل، أليس الأجدر أنك تبدأ بمن أجمع على قتالهم وقتلهم قبل أن تأتي لهؤلاء؟ لو كان هناك شيء من العقل، ولكن سبحان الذي يعني سلبهم عقولهم. وكنا والله يا إخواني نتعجب من أمري وشأن الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، ها، ثم قال: يمرقون من الإسلام كما تمرق كما يمرق السهم من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والله كنت أتعجب أنا من هذا، أقول كيف يحصل هذا؟ أي نعم، لسبب غلبة الجهل على أولئك القوم أو لقربهم من الجاهلية. الآن نحن في في وسط العلم، ومن أبناء المسلمين من سلسلة إسلامية طويلة قد تمتد إلى 40-50 أب وجد، ما رأينا الكفر ولا الكافرين. ونعود إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يأتي لعالم، عالم قد أمضى عمره في العلم والدين والدعوة، وأوذي في سبيل الله وطرد من بلده ولم ينعم بالحياة ولم يهنأ بها طول عمره، ثم يتقرب إلى الله بذبحه ويأخذ رأسه ويفعل به هكذا. الله أكبر، العزة لله ولرسوله، والله العزة للشياطين، والله قد أعززت الشياطين بما فعلت، والله ما صنعت خيرا لا بنفسك ولا بالإسلام ولا بالمسلمين. وتصور طبعا هذه الصور ويفرح بها أعداء الله ويصفقون لها ويتمنون المزيد منها. فما أدري أين ذهب العلم، أين ذهب العقل، أين ذهب الدين، أين ذهبت المروءة، أين ذهب التاريخ. لكن نسأل الله العافية. هذه الفتن يا إخواني، لما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن كان يريد هذا، قال: ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ورد في الحديث قال: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ما أحد منهم يدري لماذا هو يتصرف هذه التصرفات ويصنع هذه الأشياء. نعم.
الفائدة الثانية: أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. والمعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أمانا خاصا. والذمي وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة، وهم المعاهد والمستأمن والذمي.
نعم. أيضا في قوله لا يحل دم امرئ مسلم يدل على أن غير المسلم يحل دمه، لكن يخرج من هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الشيخ. من هم؟ الذمي. من هو الذمي؟ الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين ويدفع لهم الجزية، وهم غالبا من اليهود والنصارى، وفي طول التاريخ الإسلامي كانوا موجودين في بلاد المسلمين، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين، في بيت المقدس أيضا اليهود موجودين من قديم، ليسوا حادثين، يعني موجود عوائل وأسر يهودية مستقرة وقائمة بين أظهر المسلمين، وكانت تدفع الجزية للدولة الإسلامية وتعيش في أمان. واليهود هؤلاء يعلمون أنهم ما عاشوا أمانا ولا رخاء في تاريخهم كله، من عهد موسى عليه السلام إلى دولتهم هذه، آمنين مطمئنين مثل ما عاشوا بين المسلمين، وهذا يعلمونه هم ولا ينكرونه. وهؤلاء يسمون أهل ذمة. ماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يدفعوا الجزية وينالوا من المسلمين الحماية ويلتزموا بالشروط التي يفرضها المسلمون عليهم، مثلا ألا يعنوا بشعائر دينهم، وألا يشربوا الخمر في أسواق المسلمين أو يظهروا شيئا من المنكر في ديارهم وهلم جرة. فهؤلاء أهل الذمة لا يحل قتلهم، لهم ذمة. الثاني المعاهد. من هو المعاهد؟ هو من كان بيننا وبين قومه عهد، من كان بيننا وبين قومه عهد فإنه يعتبر معاهدا، لا يحل لنا أن ننتهك حرمة دمه. فإن كان المسلمون أقاموا عهدا مع دولة أخرى على أنه لا حرب بيننا، فإن هؤلاء هذا الشعب كاملا بره وفاجره يعتبرون معاهدين، طبعا من غير المسلمين، أما المسلم فيحميه الإسلام. فإن كان الذي أقام هذا العهد حاكم لا يعني لا يحكم بالإسلام لكنه حاكم لدولة إسلامية، فنقول هذا العهد الذي أمضاه علينا ماض، وإلا فإنه يحصل بسبب ذلك شر وفساد عريض. لو أنه عاهد أناسا ونحن أخللنا بهذا العهد ما بقي عهد ولا ذمة، ممكن نحن نعاهد وهو يخل، وهو يعاهد ونحن نخل، ولا يبقى هناك نظام ولا انتظام. ولسنا متعبدين يا إخواني بقتل الناس حتى نقول لا نحن في إثم وحرج لا بد أن نقتل الناس ونخشى أن نلقى الله من غير أن نقتل أحدا. ما تعبدنا الله، ولن يسألنا الله في قبورنا يا فلان كم قتلت من نفس حتى تنجو من النار. لا يا أخي، أنت تنجو من النار بتوحيدك وإيمانك بالله عز وجل وإقامتك لشعائر الإسلام الخمسة، الصلاة والزكاة والصوم والحج مع الشهادتين. فلماذا أن تشعر بالحرج الشديد أنه لابد نحن هذا في شك إذا فلنقتله؟ لا، الأصل في مثل هذه الأمور ما دام فيها شبهة نرجع للحديث السابق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما دام هذا الشخص الآن محتمل أنه يجوز قتله أو لا يجوز قتله فالأصل عدم حل قتله. وهذا ما يحصل الآن في المعاهدات التي بين الدول، هذه كافية في ألا يخوض الإنسان في دماء هؤلاء الناس. فإذا أعلنوا الحرب علينا انتقض العهد، أو أعلننا الحرب عليهم انتقض العهد. الثالث من هؤلاء الكفار الذين لا يحل لنا أن ننتهك دماءهم المستأمن، وهو أن يكون من قوم محاربين ليس بيننا وبينهم عهد، لكنه طلب منا الأمان من أجل يقضي حاجة في بلاد المسلمين، أو من أجل أن يزور أحدا، أو يأتي إلينا، أو يستفيد منا، أو يتعلم عندنا، أو يعلمنا، أو غير ذلك، لأي حاجة من الحاجات يراها المسلمون فيعطونه أمانا. في الغالب أن هذا الأمان يكون مقيد بزمن معين، يقال له تعطى الأمان لمدة 6 أشهر سنة ثم تخرج، فإذا انتهت هذه المدة عاد إلى الأصل وهو حل الدم، وهو حل الدم، وصار إيش؟ حربيا، وصار حربية. نعم.
الفائدة الثالثة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا.
هذه فائدة تربوية تعليمية، وهو تقسيمك للشيء ووضعه في رقم يعين على ضبطه وحفظه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، تبدأ تحفظ 7، اجتنبوا 7 الموبقات، 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
الفائدة الرابعة أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة، وصفته أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا يقتل بالسيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالجواب أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، فرجم الزاني من القتلة الحسنة لموافقته الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحد، فالمناسبة إذن ظاهرة. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الجواب: يثبت الزنا بشهادة 4 رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولا بد، والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط وهو في وقته. والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار 4 مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة؟
طبعا في قضية ثبوت الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة 4 شهادة مخصوصة، يعني ليس أنهم رأوا رجلا مع امرأة أو رأوهما في فراش واحد أو رأوه فوقها فقط، هذا لا يكفي في الشهادة بالزنا. ولذلك من لم يرى الزانيين على الوضع الخاص من إيلاج الذكر في الفرج فلا يشهد، لأنه إذا لم تثبت شهادته حد القذف، هو تورط بحد القذف. أي نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة، شهادة 4، لأنه لا بد أن يشهدوا على أنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، وهذا صعب جدا. ها؟ وهذا صعب جدا، لا يمكن أن يتسنى لكل أحد بيسر. إذن الطريق الثاني لثبوت الزنا هو الإقرار، وهو أن يأتي الإنسان ويقر بأنه قد وقع في المحظور. ثم سأل الشيخ: هل يلزمه أن يكرر هذا الإقرار 4 مرات أو يكفيه أن يفعله مرة؟
في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات، فقال له: أبك جنون؟ فقال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ فقالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، أي يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيئا، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت. أما الذين قالوا أنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك 100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغنم والوليدة أي الجارية رد عليك، أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه لم يتزوج. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت 4 مرات، بل قال: إن اعترفت فارجمها. وهذا يدل على عدم اشتراط التكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار. وعللوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره، فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل، فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول؟ ثم نقول لا حكم لهذا الإقرار، فلو أقر ثلاث مرات لا نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة.
إذن الصحيح الذي ذكره الشيخ وهو أن إقرار الزاني على نفسه مرة واحدة كافي، وأن قصة ماعز في كون النبي صلى الله عليه وسلم ردده أربع مرات كانت لوجود شبهة، هل هو يعني عاقل، هل هو عالم بالحكم، حتى إنه قال له عليه الصلاة والسلام أنكتها أكان ذلك منك، أكان ذلك منك في من كما يكون المرود في المكحلة والرشا في البئر، يعني يسأله عن الصفة لأنه قد يظن أن مجرد الضم أو مجرد المفاخذة أو النوم معها في الفراش أو التقبيل قد يظنه بعض الناس زنا، وهو ليس الزنا الذي يترتب عليه حكم الرجم. نعم هو من المحرم بلا شك، لكن له ليس هو الزنا الذي يترتب عليه الرجم. نعم.
وهل اللواط مثل الزنا؟ الجواب نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين، فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد، والحد قال فقهاء الحنابلة كحد الزنا، فيرجم الثيب ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب بالزنا، لكن يقال هذا قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعض العلماء بل يعزر الفاعل والمفعول به تعزيرا فقط، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالرادع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، يعني أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقبه لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وإنما ذكرت هذا القول لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. والقول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ فهذا قتل للمعنويات والرجولة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهي التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم لوط فعل الله تعالى بهم هكذا. وأهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. فأنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول من هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن، فكل الرجال يمشي بعضهم مع بعض. إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالا فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟
قبل ذلك تعرض الشيخ لأمر اللواط، وهل هو مثل الزنا؟ قال بل هو أشنع من الزنا. ثم ذكر ما هو حد هؤلاء الفاعلين لهذه الفعلة المنكرة، فقال إن الحنابلة يرون أنهم كالزانيين، إن كان بكرين فالجلد والتغريب، وإن كان ثيبين أو كان أحدهما ثيبا فالرجم. وقال هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقاس يعني نكاح الرجل للمرأة على نكاح الرجل للرجل والعياذ بالله، فالقياس هنا منفك تماما. وقال آخرون من أهل العلم إن الواجب أن يعزر بما يراه الإمام، ورد الشيخ هذا القول بأن الواجب قتلهما، وأنه لا يكون عذابهما التعزير المجرد يعني بأدنى شيء بالتأنيب بالتوبيخ بالضرب، لا، بل لا بد من القتل والاستئصال. وقال إن بعض الناس قال إنه إن اللائطين لا يفعل بهما شيء اكتفاء بالرادع الفطري لأنه شيء خبيث مستقذر، ورد الشيخ على هذا القول. ثم رجح الشيخ أنهما يقتلان، أنهما يقتلان الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية القتل، فقيل يحرقان وقيل يرميان من شاهق، وخلص الشيخ في هذه المسألة إلى أن المطلوب قتلهما لأن هذين العنصرين فاسدان لا ينبغي بقاؤهما في الأمة. نعم.
إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالا فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ الجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائبه.
نعم، وهذا هو الصحيح، لأن القول بخلافه يؤدي لماذا؟ إلى الفوضى. كل ما رأيت واحد ماسك واحد يضربه قال: أنا رأيته قد فعل معصية من المعاصي، من خول لك هذا؟ وتحتاج إلى استيفاء شروط وبعد عن الهوى، وأيضا كي تحقق هذه الحدود إيش غايتها؟ وهي استتباب يعني قيام الناس بطاعة الله وبعدهم عن معاصي الله. فلا يجوز أن يقيم الحدود كل أحد، وإنما يقيمها الإمام. ولذلك الحدود لا تقام في دار الحرب، ولا تقام في حصول المعارك بيننا وبين أعدائنا. يعني لو أن واحدا من المسلمين شرب الخمر في المعركة وقبضنا عليه واستنكهناه وجدناه قد شرب، أو رأيناه قد سرق، ما نقيم الحد عليه. لماذا؟ خشية أن يحصل بسبب إقامتنا الحد مفسدة أكثر من مصلحة إقامة الحد، كأن يلجأ الإنسان إلى العدو يهرب منه ويذهب إلى العدو ويرتد. ولذلك هذه الحدود يراد منها الإصلاح، لا يراد منها الإفساد. فمثلا إذا كان المسلمون قد حكموا بلدا والناس لا زالوا في أول الأمر، وحصل من إنسان أنه حصل منه شيء من هذه الحدود أو القاذورات التي تستوجب الحدود، الذي أرى أنه لا ينبغي إقامة الحد في هذا الوقت، لأن إقامة الحد يحصل بسببه من الشر والفساد أكثر مما يحصل بسببه من الصلاح. فينتظر في مثل هذه الأمور حتى تستتب الأمور ويقوى المسلمون ويكون لهم هيبة ويبعد عنهم أعداؤهم، فعند ذلك تقام الحدود. وما زلت أذكر أن إخوانا لنا في نيجيريا عندما حكموا الشريعة في ولايتهم زرناهم، فوجدنا أنهم قد أقاموا حد السرقة وحد الزنا، فقلنا لهم: لا تستعجلوا على هذه الأمور. قالوا: ما أدراكم، جاءتنا منظمات حقوق الإنسان من أنحاء العالم وأغرت هذا الذي قطعنا يده. قالوا: هذا مبلغ جائزة لك 20,000 دولار بس من أجل تذهب إلى المحكمة الفيدرالية أو كذا لإقامة دعوة ضد هذه الولاية حتى يبطلوا حكم الإسلام فيها. فالرجل لما رأى هؤلاء الغربيين قد جاءوا ويغرونه أخذته الحمية للإسلام، هو فيه فسق وفيه يعني معروف بالسرقة، لكن أخذته الحمية الإسلام، قال لا والله أنا اللي قطعوا يدي قطعوها بأمر الله، والله ما أعترض عليهم. فوقاهم الله الشر بسبب ديانة هذا الرجل، مع أنهم أغروه بالمال الكثير الذي لا يحلم بمثله. فأنا أقول ينبغي للناس أن يستأنوا بتأخير تطبيق بعض الأحكام ريثما يستتب الأمر للمسلمين ويحصل لهم بذلك العزة والقوة، ثم تطبق هذه الأمور درءا ليش؟ للمفاسد، لأنه أحيانا قد لا يكون لنا طاقة بمدافعة هؤلاء الكفار ولا بدرء شرورهم ولا ضغوطاتهم التي يسببون بها إفشال مشاريعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.